بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله في كلامه على السترة، قال: وكان يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يسره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره وليدرى ما استطاع، وفي رواية: فليمنعه مرتين، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد، وكانت له قصة أن أبا سعيد كان في المسجد النبوي وكان يصلي، فأراد فتى وشاب من آل مروان، أنا من أهل الخلافة من بني أمية، فأراد أن يجتاز، وغالبا أهل الإمارة والخلافة يكون فيه شيء من عزة النفس وكذا، ويرى أن الناس يهابونه، فأراد أن يجتاز، فأراد أن يمر بين يدي عندما كان يصلي أبو سعيد، فأراد أن يمر بين يديه، فمنعه أبو سعيد، فنظر الرجل يمنة ويسرى، هذا الفتى نظر يمنة ويسرى ما وجد طريق إلا هذا، فأراد أن يمر فدفعه حتى كاد أن يسقط، فلم يمكنه من المرور، فاشتكى هذا الفتى إلى مروان بن الحكم وكان أميرا في المدينة، فقال له مروان: ما الذي حملك يا أبا سعيد على أن تمنع ابن أخيك؟ أنا ليش ما تركته يمر؟ فقال له: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتازه فليدفعه، جاء فليدفع في نحره، فإن أبى فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. فقال مروان: فوالله لا أطلب حجة بعد هذا، أنا ما إذا كان هذا حجتك فأنت على حق. فلهذا هنا بين النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا لا معنى هذا الحديث يدل على أن المصلي لا يجعل أحد يمر بين يديه، لا يجعل أحد يمر بين يديه، وهذا الحديث يكون عام سواء كان اتخذ سترة أو لم يتخذ سترة، لكن الأولى أنه بل الواجب عليه أن يتخذ سترة حتى يمنع الناس من المرور، لأن الناس إذا رأوا السترة غالبا ما يمرون بين الرجل وبين سترته، لكن إذا لم يكن له حرمة فإنهم يمرون، إذا لم يكن بينه وبين معنى ليس بينه سترة فيمرون الناس، فالذي يمر بعيدا والذي يمر قريبا، فلهذا يتخذ الإنسان سترة بين يديه، يتخذ سترة بين يديه تمنع أولا مرور الناس. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فوضع بين يديه مثل مؤخرة الرحل لا يضره من مر وراءه، خلاص ما سيضر من مر وراءه. وكما قلنا من فوائد هذه السترة أنها تمنع مرور الناس، وتمنع أيضا مرور الشيطان، وتحفظ للرجل صلاته، وتحفظ للرجل صلاته. قال: وكان يقول: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. وهذا حديث أبي الجهيم، هذا حديث أبي الجهيم الحارث بن صمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40. لم يذكر هل 40 سنة أو 40 شهرا أو 40 يوما، إنما قال 40 حتى تكون أعظم في الزجر، خيرا له من أن يمر بين يديه، بين يدي المصلي، فدل على أن المصلي يحرص على أن لا يجعل أحد يمر بين يديه، وأيضا المسلم لا يمر بين يدي المصلي. معنى بين يديه، إيش معنى بين يديه؟ معنى ما يكون يدركه بيده، ما يدركه بيده، فهذا لا يمر هذه المسافة، أنا مسافة 3 أذرع أو أقل لا يمر، إذا أراد أن يمر يمر بعيدا. مثلا بعض الناس الآن تحترج يصلي بدون سترة، فتحترج أن تمر بين من معنى أمامه. فالصحيح أن المحرم هو المرور بين يديه، أما لو مر لو مررت بعيدا ما في شيء، سواء كان متخذ سترة أو لم يتخذ سترة. في مكة هذا في خلاف بين أهل العلم إذا كان في الحرم، لأن الناس مثلا يطوفون وكثرة وزحمة الناس، فهل يمر بين يدي المصلي؟ فبعض أهل العلم قالوا لا دليل على استثناء مكة، لا دليل على استثناء مكة، وأكثر أهل العلم يقولون أن مكة تستثنى من ذلك لكثرة الناس وزحمة الناس، وهذا قد يكون واقع. وبعض أهل العلم ما يقول معنا ليس هناك حديث، لكن الناس منذ معنا زمن قديم والناس على هذا، معنا ما يتحاشون من السترة في أو المرور بين يدي المصلي في الحرم. لماذا؟ لأن الناس، وجاء أيضا عن بعض التابعين جواز هذا، لأنه كثرة الزحمة أحيانا ما يستطيع الإنسان يمر في مكان آخر، وأيضا إذا كان مثلا قيل أنه لا يمر بين يدي المصلي قد يحصل أيضا زحمات كثيرة، أن الناس يفدون فيجد هذا المصلي يصلي هناك والأماكن كلها مزدحمة، فسيحبس الناس في ذلك المكان. ولهذا قال كثير من العلم أن عند الاضطرار يجوز، عند الاضطرار يجوز أن يمر بين يدي المصلي. أيضا أحيانا مثلا يكون في الجمع في المساجد الكبيرة أو المساجد المكتظة بالناس، فتجد أن الناس إذا صلوا قاموا، وبعض الناس يأتي متأخر ويصلي عند الأبواب، فإذا كان حبس الناس معناه سيكون كل واحد يأتي فوق الثاني، لأن المتأخرون يريدون أن يخرجوا ويدفعون المتقدمون، وهذا يدفع هذا، ويحصل هذا في بعض المساجد المكتظة بالناس لأنهم ما يدرون لماذا توقفوا هؤلاء. فلهذا أجاز العلماء إذا كان عند الزحمة فلا بأس أن الإنسان يجعل الناس يمرون بين يديه، وكذلك أيضا لا بأس أن يمر بين يدي المصلي، لكن الواجب أنه يتحرى، إن وجد طريق غير طريق أن يمر بين يدي المصلي أفضل يمر تلك الطريق، إن لم يجد لزحمة الناس لم يستطع إلا أن يمر في هذا الطريق أيضا. وكذلك أيضا هناك بعض الناس يتعمد الصلاة، مثل الذين يصلون ركعتي الطواف، معنى تجد يصلي في الصحن، صحن الناس يطوفون وزحمة الناس، وهو يريد أن يصلي لابد أن يصلي في الصحن عند المقام، عند مقام إبراهيم، فلهذا تجد بعضهم لجهلهم يجعلون معنى منهم مثلا 10 يجعلون 1 أو 2 يصلون والبقية يحيطون بهم، يعملون لهم دائرة كذا يحاطة حتى يصلي هؤلاء، فإذا انتهى هؤلاء دخل 2 أو 1 وبقي هذا الاحتياط، ويجعلون الناس يتزاحمون بسببه، وهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. وأيضا إذا كان مثلا إنسان يصلي وعند زحمة الناس في الطواف، هذا أيضا لا حرمة له، لأن هنا لم يراعي هذا المكان، بل هذه أذية للناس. فمثل هذه الأماكن يعتبر مثل الاضطرار، يعتبر مثل الاضطرار. نحن ما نقول أنه حتى لا يكون حكم، لأن بعضهم يجعله حكم خلاص، تجد عنده طريق والطريق هنا إنسان يصلي يمر من بين يديه سواء كان امرأة أو غيره، أنا يمرون ما يبالون، مع أنه عندهم طريق أخرى لكن تعودوا على هذا، معنى تعودوا أنهم يمرون بين يدي المصلي، وهذا لا يجوز. إذا كان في طريق أخرى وتمر بين يدي المصلي، لا، ممكن أن الإنسان يوقفه يضع يده يقول له معنى لا, لا, لا تمر، إذا رأى أن هناك مثلا أماكن أخرى. ولهذا بعض الإخوة من حرصهم على السترة، على عدم المرور الناس، تجد مثلا يجعل أخ جالس ويأتي ويصلي عنده، فإذا وقت الركوع تأخر وركع وبعد ذلك سجد، لكن هذا وقت الزحمة قد يأتي إنسان ويجلس خلفه سيظل قائما ما يستطيع يتحرك. فلهذا نقول أنه ليس المراد أنه يمنع الصلاة في ذلك الوقت، ليس المراد هذا، أو أن الحرم، معنى أن نقول مثلا الحرم المكي يجوز أن يمر بين يدي المصلي، أو أن المصلي لا يمنع أحد أن يمر بين يديه، لا، هذا ليس حكما. لكن عند الزحمة هذا يكون اضطرار، عند زحمة الناس يكون اضطرار. الحرم ليس كل وقت مزحوم، في هناك أوقات ما يكون مزحوم، فتعميم هذا الحكم ليس صحيحا، تعميم هذا الحكم أن في الحرم يجوز، فهذا يحتاج إلى دليل. هذا عندما نقول أنه يجوز في الحرم يحتاج إلى دليل، لكن نقول عند الزحمة يكون اضطرار، أنا يجوز هذا عند الزحمة من باب الاضطرار فقط وليس من باب الحكم. طيب، قال ما يقطع الصلاة، قال وكان يقول يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه كآخرة الرحل، المرأة والحائض والحمار والكلب الأسود. قال أبو ذر قلت يا رسول الله ما بال الأسود من الأحمر؟ قال الكلب أسود شيطان. هذا الحديث أولا المراد بقطع الصلاة، اختلف العلماء ما المراد بقطع الصلاة، فمن أهل العلم من قال قطع الصلاة المراد إنقاص أجرها، قطع الصلاة إنقاص أجرها، وهذا قول جمهور أهل العلم على أنهم قالوا قطع الصلاة ليس المراد أنها تبطل الصلاة، وإنما ينقص أجرها. وقال بعض العلماء أن قطع الصلاة، وجاء عن بعض التابعين وهو رواية عن أحمد وقال بها شيخ الإسلام وغيره، أن قطع الصلاة المراد به إبطالها، المراد به إبطالها، أنا تبطل الصلاة. تقطعها معناه تبطل. ولماذا قالوا تبطل؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام حرم مرور أي واحد ما بين يدي المصلي، لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان خيرا له أن يقف 40 ولا يمر بين يدي المصلي، فهو منهي عنه سواء كان من رجل أو امرأة. وأيضا كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم وجعل بين يديه مثل مؤخرة الرحل فلا يدع أحدا يمر بين يديه، لا يدع أبدا، لا يدع أحدا يمر بين يديه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أرادت البهمة الشاه أن تمر بين يديه ساعاها حتى ألصق بطنه بالجدار، لم يجعلها تمر بين يديه، أنا بينه وبين الجدار، فدل على أن الإنسان أن المصلي يحرص على أنه لا يجعل أحدا يمر بين يديه. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الثلاثة الأشياء: المرأة والكلب والحمار، وقال أنها تقطع الصلاة، والقطع هو عدم الاتصال، معنى أنه قطعت الصلاة أي أنها صار فرق بين الأول والآخر، معنى لا يكون الأول تابع للآخر، فمعنى ذلك أنها تبطل. أن القطع هنا الظاهر فيه الإبطال، لماذا؟ لأن القطع كما قلنا يقطع الأول عن الآخر، فإذا قطع الأول عن الآخر معناه أنه ليس متصلا، ليست صلاة واحدة، فلا بد أن يستأنف الصلاة مرة أخرى، يستأنف الصلاة مرة أخرى، وهذا هو ظاهر هذه الأحاديث. طيب، فقال يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديك آخرة الرحل. آخرة الرحل قلنا العود الذي يكون في مؤخرة الرحل الذي يوضع على الناقة أو على الحمار، العود الذي يتكى به هذا يسمى آخرة الرحل. قال المرأة الحائض، والشيخ هنا لقى معنى عمل قوسين بين الحائض، لأن هذا الحائض جاءت في حديث ابن عباس عند أبي داود، وليست في حديث أبي ذر، وليس في حديث أبي ذر، حديث أبي ذر في صحيح مسلم يقطع صلاة الرجل المرأة والكلب والحمار أو الكلب الأسود والحمار، هذا في حديث أبي ذر. وأما حديث ابن عباس الذي أخرجه أبو داود قال المرأة الحائض، المرأة الحائض، لكن حديث ابن عباس اختلف فيها العلم في رفعه ووقفه، في رفعه ووقفه، فرواه قتادة عن صالح بن الخليل عن ابن عباس، فرواه عن قتادة شعبة فرفعه، ورواه سعيد وهشام فأوقفوه، جعلوه من كلام ابن عباس، وأخرجه أبو داود وقال أخطأ شعبة في رفعه، وأما الدارقطني فلم يخطئ شعبة، وكذلك أبو حاتم. المهم أن الحديث صحيح، لكن لفظة الحائض هذه اختلفوا فيها، ويقال حتى إذا لم يكن هذه موجودة الحائض، الأصل أن المرأة ما يطلق عليها امرأة إلا إذا كانت بالغة، ما يطلق عليها امرأة إلا إذا كانت بالغة، أما إذا كانت غير بالغة ما يطلق عليها امرأة، وإنما يطلق عليها فتاة أو بنتا أو طفلة، فلهذا فالمرأة هنا المراد بها أي البالغة، سواء كان صحت الحائض أو لم تصح، فالمرأة البالغة هي التي تقطع الصلاة، والحمار والكلب. لكن هنا تجد في الحديث أنه قال النبي عليه الصلاة والسلام يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديك آخرة الرحل، إذا لم يكن بين يديه كآخرة الرحل، هنا في الحديث قيده أنه إذا، معنى مفهوم الحديث إذا كان بين يديه مثل مؤخرة الرحل لا يقطع صلاته شيء، معنى إذا، معنى مفهوم الحديث إذا كان بين يديه مثل مؤخرة الرحل لا يقطع يديه شيء أو لا يقطع صلاته شيء، وهذا المفهوم قال به بعض العلماء، قال به الخطابي في معالم السنن، وأيده الحافظ أيضا ابن حجر، وهو أيضا قول بعض الحنابلة، وأيضا قال به الشيخ الألباني رحمة الله عليهم جميعا، قالوا أن هذا القيد لا بد منه، معنى متى تقطع صلاة الرجل؟ إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل، إذا لم يكن بين يديه سترة، أما إذا كان بين يديه سترة سواء كان مرة بين يديه أو من خلف السترة لا تضر صلاته، معناها لا تقطع صلاته، فلهذا فالسترة الآن أصبحت فائدتها عظيمة، فائدة السترة الآن عظيمة، أنها تحفظ صلاة الرجل، تحفظ صلاة المصلي، فلا تجعلها تبطل، لو مر حمار، لو مر كلب، لو مر امرأة مرت لا تقطع صلاته، وإنما تقطع صلاة من؟ الذي ليس بين يديه سترة. الذي يصلي في الفضاء فجاء حمار ومر بين يديه، هذا يقطع صلاته، هذا يقطع صلاته. وأيضا إذا كان المصلي مأموما أيضا لا يقطع صلاته هذه الأشياء، كما جاء في حديث ابن عباس قال: فجئت وأرسلت أتاني ترتع، الأتان معنى الأنثى الحمار، فكانت تمر بين الصفوف، معنى الناس يصلون وهي تمر بين الصفوف، ولم يكلمها أحد ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك. فاستدل البخاري وغيره من أهل العلم بهذا الحديث على أنه يجوز، أو أنه إذا كان المأموم يصلي مع إمام فسترته سترة إمامه. جاء حديث في هذا لكنه لا يصح، لكن معناه صحيح، سترة المأموم سترة الإمام سترة لمن خلفه، سترة الجماعة كلهم عند الإمام، وأما المأمومون فليس لديهم سترة. معنى إذا مر الإنسان ما في شيء، إذا مر الإنسان بين يدي الصفوف ما في شيء إذا كان جماعة. ولهذا لا يتحاشى الإنسان إذا لم يجد طريقا مثلا فمر بين يدي المصلين، إذا كان مثلا قد انتهت الصلاة لا يمر، لكن إذا كان يصلون مع إمام له أن يمر بين أيديهم. طيب، قال: الصلاة تجاه القبر. قال: وكان ينهى عن الصلاة تجاه القبر فيقول: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. هذا حديث أبي مرثد الغنوي في صحيح مسلم: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. وقد جاءت الأحاديث بعدم اتخاذ المقبرة مصلى، جاء في حديث ابن عباس وعائشة في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: قاتل الله، في رواية لعن الله، اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ومعنى هذا الحديث اتخاذ القبور مساجد، قال العلماء هذا يكون بثلاث صور: إما أنه يبني المسجد فوق القبر فهذا اتخاذ القبور مساجد، وإما أن يتخذ القبر مكان للصلاة، لأن المساجد إيش المساجد؟ المكان الذي يسجد فيه، فيتخذ القبر مسجدا أي يسجد عند القبر، يجعل مكان القبور صلاة، هذا أيضا من اتخاذ القبور مساجد. أو كذلك يجعلها مكانا للعبادات مثل المسجد، معناه يعظم مثل تعظيمه للمسجد. فمن ضمن هذه الاتخاذ أنه يصلي عند القبر، يصلي عند القبر. وهناك مسألتان في الصلاة عند القبر: الصلاة عند القبر ممكن أن يكون باتجاه القبر، وممكن أن يكون في المكان الذي فيه القبر. أنا الآن كثير من الذين تعلقت قلوبهم بالقبور تجد أنه يأتي إلى القبر ويصلي في القبة، عندهم قبة، تجد أنه ما يصلي اتجاه القبر لكن يصلي بعيد لكنه في القبة، يرى أن هذه الصلاة في ذلك المكان أفضل من الصلاة في المسجد، معنى يرون أن الصلاة في هذا المكان فيها بركة أفضل من الصلاة في المسجد، فلهذا تجد يحرصون على الصلاة عند القبر وإن كانت ليست باتجاه القبر. وبعضهم لا يبالي سواء كان باتجاه القبر أو بغيره يصلي، وهذا معنى كله منهي عنه، سواء كان يصلي باتجاه القبر، هذا دل عليه حديث أبي مرثد الغنوي: لا تصلوا إلى القبور ولا تصلوا عليها. وأيضا كذلك إن صلى في المقبرة فهو اتخاذ المقبرة أو القبر اتخاذه مصلى، اتخاذه مسجدا يدخل في هذا، فلعن النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر. طيب الآن إذا كان المسجد فيه قبر هل يجوز الصلاة فيه؟ معنى بهذه الأحاديث لا يجوز الصلاة في المسجد الذي فيه قبر، وسواء كان المسجد أو القبر في مقدمة المسجد أو مؤخرة المسجد أو عن يمينه أو عن شماله، ما دام أنه في المسجد لا يجوز الصلاة في هذا المسجد، لأن هذا المسجد يعتبر قبر، يعتبر قبر، ولا يجوز الصلاة في القبور. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا يجتمع في الإسلام قبر ومسجد، لا يجتمع أبدا. المكان الذي فيه قبر لا يكون فيه مسجد، والمكان الذي فيه مسجد لا يكون فيه قبر. ولهذا قال شيخ الإسلام لما سئل عن قبر يكون في المسجد، قال: إن كان بني المسجد على القبر يكسر المسجد، إن كان القبر موجود أو القبور موجودة لكن بني عليها المسجد هذا المسجد يكسر، وإن كان المسجد موجود وبني عليه القبر أدخل القبر في المسجد فإنه لابد أن يخرج، يكسر المسجد ويخرج هذا القبر إلى خارج المسجد. فهذا الذي أفتى به شيخ الإسلام، وهو فتوى عظيمة لأنها تدل عليها الأدلة، معنى ما يجوز أن يجتمع قبر ومسجد في مكان واحد. ولهذا حرم العلماء الصلاة في المسجد الذي يكون فيه قبرا، وإن كان عند الشافعية الكراهة يكره، لأن الشافعية عندهم أن العلة هي النجاسة، لكن الصحيح أن العلة هي اتخاذ هذه القبور أو التعلق بهذه القبور. فلهذا لا يجوز الإنسان أن يصلي تجاه القبر، ولهذا رأى عمر رضي الله عنه أنسا يصلي تجاه القبر، عمر رضي الله عنه رأى أنسا يصلي تجاه القبر فقال: يا أنس القبر القبر. قال أنس: فنظرت إلى القمر، قال ظننت أنه يقول لي القمر، فنظرت إلى القمر. فقال عمر: القبر القبر. قال: فنظرت فإذا القبر أمامي، أنا كان ما رأى القبر. قال: فتنحيت عنه، قال فتنحيت عنه. وهذا يدل على أن الصحابة عندهم هذا الأمر لا نزاع فيه، أنا ما يجوز الإنسان أن يصلي عند قبر، وإنما صلى أنس ما كان يعرف أن القبر عنده، لأن القبور عند الصحابة ما كانت مشرفة وإنما هي لاطية بالأرض، فلهذا لم يرى أنس أو لم ينتبه للقبر، فذكره عمر بذلك. فلما رأى القبر قال: فتنحيت عنه، ابتعد عنه حتى لا يكون يصلي في مكان القبر. إذا كان مثلا المسجد بني عند القبر، عند القبور، الآن بعض المساجد تبنى عند المقبرة، فهل يجوز الصلاة في هذا المسجد؟ فعند مالك والشافعي وأبو حنيفة يجوز، إذا كان المسجد له جدار يجوز عندهم، إذا كان المسجد له جدار. وعند الإمام أحمد لابد أن يكون جدارين، جدار للمسجد وجدار للقبر، معنى ما يكتفي بجدار المسجد وإنما لابد أن يكون جدارا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة إلى القبر. قال الإمام أحمد: معنى إذا كان صلى إلى في مسجد باتجاه القبر معنى هذا المسجد موضوع للصلاة على هذا القبر، فلهذا لا يجوز، لابد أن يجعل سترتان، سترة للمسجد وسترة للقبر. وإن كانت هناك طريق بين المسجد والمقبرة فهذا خلاص ينتفي هذا الأمر، لكن إذا لم تكن هناك طريق وإنما بجانبه القبور فهنا لابد أن تكون هناك جدار للمسجد ويبنى جدار ولو حتى ملاصقا، لو حتى بينه معنا يلصقون جدار المسجد بجدار المقبرة. أنا إذا كان ما في اتساع إلا بناية جدار، يبنى الجدار في ذلك المكان. ولهذا أيضا المسألة المهمة في هذا الباب، ما هو حكم الصلاة إلى القبر أو الصلاة في القبور؟ فعند الإمام أحمد، وهو أيضا قول جماعة من الشافعية وأيضا قول ابن حزم الظاهري والشوكاني وترجيح جماعة من أهل العلم المعاصرين، أن الصلاة باطلة إذا صلى اتجاه القبر متعمدا فصلاته باطلة، أو صلى في مسجد فيه قبر فصلاته باطلة عندهم. وجمهور العلماء الآخرون قالوا لا، صلاته صحيحة، لكن منهم من قال أنه محرم لا يجوز مثل الإمام مالك، ومنهم من قال بالكراهة، لكن كثير من أهل العلم يقول أن الشافعي لم يقصد كراهة التنزيه، لأن في كلام الشافعي لا يذكر الكراهة ويراد بها كراهة التنزيه، بل الإمام النووي رحمه الله صرح في بعض كتبه أن كلام الشافعي في الكراهة المراد به كراهة التحريم، فلهذا ذكر الإمام ابن القيم في غاتة اللهفان أن كلام الشافعي رحمه الله ليس على كراهة التنزيه، كلام الشافعي ليس المراد به كراهة التنزيه، وإنما المراد به كراهة التحريم. وهذا الأليق بالإمام الشافعي رحمه الله على هذه النصوص المتكاثرة. فلهذا خرج بعض العلماء أن كلام الشافعي فيه كراهة التحريم، لأنه قال أكره أن يصلي الرجل إلى القبر أو عند القبر، فلهذا فكراهته هنا كراهة التحريم، لأن الكراهة في عرف الشرع هي نوع من أنواع التحريم، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان ولكن كره الله انبعاثهم. فالكره معنى والكراهة في لفظ الشرع المراد بها التحريم. أيضا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم كره لكم ثلاث قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، وكره هنا أي حرم عليكم. فلهذا فالكراهة في الشرع تأتي بمعنى التحريم، وهذا الذي هو مقصود كلام الأئمة القدماء سواء كان الشافعي وأحمد وغيرهما. فلهذا فمذهب الشافعي لا يقال أنه كراهة تنزيه، وإنما يقال كراهة التحريم، يقال أنه كراهة التحريم. بعد خلاصة ما يذكر، فالصحيح أن الصلاة باطلة لأن النهي جاء لذات الشيء، لا تصلوا إلى القبور ولا تصلوا عليها، ما في حديث أبي مرثد الغنم، وأيضا في حديث الآخر حديث معنى جاء عن جمع من الصحابة لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وجاء في حديث معنى جندب قال ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وقال في حديث عائشة في حديث أم سلمة وأم حبيبة لما ذكرتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنهما رأى كنيسة في الحبشة سمى ماريا، قال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فخلاصة هذا الكلام يدل على أن الصلاة في المسجد الذي فيه قبر أو الصلاة إلى القبر تعتبر باطلة، وسواء كان قلنا القبر في مقدمة المسجد أو في مؤخرة المسجد أو أمامه أو خلفه فإنه يكون لا يجوز الصلاة. طيب لو كانت تحت، لو كانت المقبرة تحت المسجد، فإن كانت مقبرة ظاهرة، كانت مقبرة تحت المسجد، معنى بنوا المسجد جعلوا ركائز المسجد ورفعوه، فإن كانت المقبرة ظاهرة فهذا لا يجوز الصلاة في هذا المسجد لأنه بني على مقبرة. وإن كان ليست المقبرة ظاهرة، معناها قد انطمست معالمها، أنها مقبرة قديمة جدا انطمست معالمها، لا بأس أنه يصلى فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بنى المسجد بناه على مقبرة قديمة وخربة ونبشت القبور. فلهذا قال العلماء إذا كانت هذه المقبرة قد طمست معالمها، إنما هي مقبرة قديمة، فلا بأس أن يصلي في هذا المسجد. وإن كان المقبرة لازالت موجودة فلا يصلى في المكان الذي فيه المقبرة، إما يجعل حاجزا مثل ما فعلوا في مسجد عمر الآن، جعلوا حاجز في المقبرة وحاجز في المسجد حتى لا يصلى في المكان الذي فيه المقبرة، ففصلت عن المسجد، فهذا ما في شيء، تفصل عن المسجد ولا يصلى في المكان الذي فوقها فلا بأس أن تصلى. طيب قال النية، هل عنده شيء إشكال أو شيء؟ ولو كان لابد أن يكون جدارين، جدار المقبرة وجدار للمسجد، وإن كان ليس في اتجاه إذا كان بينهم طريق أو جدار للمقبرة خلاص ما في شيء، لكن إذا كان مثلا بينهم ما ليس بينهم كذا وهو مفتوح، باب مفتوح من المسجد مثلا أو بابه باب المقبرة من المسجد، هذا يعتبر تابع المسجد، لا يجوز الصلاة فيه. ها؟ قبر واحد، ولو كان قبر واحد. ها؟
قبر واحد.
آه. ولو كان، أهم شيء إنه يكون هناك جدار للمقبرة غير جدار المسجد. لا إذا كان المقبرة بعيد منه وبينهم مثلا ممر، ها؟ كم؟ 50 متر، 50 متر، يم 50 متر، 50، آه سيارة خلاص طريق، ما في شيء تعتبر طريق، معناه مفصول من المسجد. مثل بفضل هو كان أولا القبور اللي هي أمامه عند المسجد، عند جدار المسجد، ما في فاصل بينهم. والأمر الثاني أيضا أنهم فتحوا باب للمقبرة من المسجد، فلهذا الصلاة فيه مشكوكة. ها؟ معناه بعيدة من القبر، بعيدة من المسجد، القبور فوق الجبل، لا بعيد معناه ستكون إن شاء الله ما في. طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى النية، وكان صلى الله عليه وعلى وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. النية مسائلها كثيرة جدا، مسائلها كثيرة في مسألة الصلاة وفي غيرها، لكن نحن نأخذ المسائل المهمة، لأننا لو أخذنا فرعنا في المسائل ما سننتهي، لكن نقول هنا المراد بالنية أنها شرط من شروط الصلاة عند الإمام أحمد وغيره، وبعضهم يقول ركن، عند الشافعي ركن، ولا فرق، معنى الحكم واحد أنه لابد من النية، إنما الأعمال بالنيات. وأيضا من اشتراط النية مصاحبة النية في العمل، وهذا أيضا باتفاق أهل العلم أن النية لابد أن تصاحب العمل، أنا من أوله إلى آخره. إذا انقطعت النية انقطع العمل، إذا انقطعت النية انقطع العمل، فلهذا فمصاحبة النية شرط. أما ذكر النية، ذكر النية مستحب، ذكر النية في الصلاة مستحب، ومصاحبة النية شرط. أنا فرق بين المصاحبة وبين الذكر. أنا كيف ذكر النية؟ ذكر النية أنه يعلم أنه في صلاة، أنا يذكر أنه في صلاة، معنى المراد به الخشوع، فهذا ذكر النية، هذا مستحب. لكن مصاحبة النية عدم انقطاعها هذا شرط، معنى لو قطع النية في الصلاة وجزم بالخروج هذا عند أكثر أهل العلم بل بعضهم حكاه اتفاق أن صلاته باطلة. معنى مثلا سمع صوت مثلا ابنته تصيح فعزم على الخروج، خلاص سيخرج، معنى قطع النية الآن سيخرج، سكتت البنت قام أكمل صلاته، فهذا الآن عند أكثر أهل العلم أن صلاته باطلة. لماذا؟ لأنه قطع النية، قطع، لأن النية محلها القلب، معنى فإذا عزم على القطع، إذا عزم على القطع فهذا خلاص يعتبر صلاته باطلة. لكن إن تردد، إن تردد في النية فهذا صلاته صحيحة. معنى تردد، كيف تردد؟ معنى قال أخرج أو لا أخرج، معنى سمع صوت أو سمع كذا فتردد قال أخرج أو لا أخرج، معنى تردد في النية، ثم ثم رأى أنه لا يخرج، فهذا صلاته صحيحة، هذا صلاته صحيحة. طيب، معنى هذه الأشياء المهمة في النية، وهناك أيضا كما قلنا مسائل، لكن نذكر هذه المهمة. طيب، قال قال التكبير، قال ثم كان صلى الله عليه وعلى وسلم يستفتح الصلاة بقوله الله أكبر، وهذا الحديث حديث عائشة من طريق أبي الجوزاء عن عائشة، وبعض أهل العلم يقول أن فيه انقطاع، أبو الجوزاء لم يسمع من عائشة مع أنه من أهل المدينة. قال وأمر بذلك المسيء صلاته كما تقدم، أنا قال له إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه ثم يقول الله أكبر، وهذا كما قلنا رواية من؟ هذا حديث رفاعة بن رافع، ليس حديث أبي هريرة، وحديث رفاعة بن رافع اختلف في صحته كما قلنا، لأن علي بن يحيى بن خلاد بعضهم يقول أنه مجهول، لكن الصحيح قلنا أنه ليس مجهول وقد روى عنه البخاري فهو ثقة، لكن بعض الروايات إسنادها فيه ضعف، والشيخ الألباني رأى أنه يستشهد بها ما دام أن أصل الحديث صحيح. قال وكان يقول مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، والمراد بهذا الحديث أو هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد من حديث أبي سعيد الخدري، وجاء كذلك نحوه من حديث معاوية وابن عباس وجبير بن مطعم، فالحديث إن شاء الله تعالى قابل للتحسين، وقد حسنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. وفيها وتحريمها التكبير، تحريمها التكبير أن يبدأ تحريم أفعال الأفعال التي حرمت في الصلاة بالتكبير، معناه أن المراد أن الإنسان إذا كبر تكبيرة الإحرام أي دخل في الصلاة، معناه متى يدخل في الصلاة؟ إذا كبر تكبيرة الإحرام، فدخوله في الصلاة تكبيرة الإحرام، دخوله في الصلاة تكبيرة الإحرام، إذا كبر تكبيرة الإحرام دخل في الصلاة. قال: وكان يرفع صوته بالتكبير حتى يسمع من خلفه، أو حتى يسمع من خلفه. وكان إذا مرض رفع أبو بكر صوته يبلغ الناس تكبيره صلى الله عليه وعلى وسلم، كما جاء في حديث عائشة وأنس. وكان يقول: إذا قال الإمام الله أكبر فقولوا الله أكبر. وهذا أيضا في حديث رفاعة، أقصد لا في هذا حديث آخر، وهو حديث صحيح. وهنا مسائل في مسألة التكبير. أولا، أن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، وهذا باتفاق أهل العلم إلا من شذ، أنا جاء عن الزهري أنه يقول أنها مستحبة، وجاء عن عبد الرحمن بن كيسان الأصم، رجل معتزلي جهمي، وتلميذه من تلميذه؟ تلميذ عبد الرحمن بن كيسان الأصم، تذكرون من تلميذه؟ آخر إبراهيم بن إسماعيل بن علية، تلميذه إبراهيم بن إسماعيل بن علية ابن الإمام الكبير المحدث إسماعيل ابن إبراهيم أبو ابن مقسم أبو ابن علية. وهؤلاء مبتدعان، معناه لا يعتد بقولهما، لكن الذي يعتد بقوله هو الإمام الزهري، قال أنها مستحبة، وهذا معناه يعتبرونه العلماء قول شاذ. فتكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، لا يختلف في ذلك لهذه الأدلة. المسألة الأخرى، أن التكبير الجمهور جمهور أهل العلم يقولون أنه لابد أن يكون صيغة التكبير بالتكبير، بل بعضهم يقول لا يجزئ إلا الله أكبر، لا يجزئ إلا الله أكبر، وبعضهم يقول يجزئ ما كان تكبير، مثلا الله الكبير، الأكبر الله، الكبير الله مثلا، فهذا يجزئ عند بعض أهل العلم، وإلا أكثر أهل العلم يقولون لا، لابد يقول الله أكبر. وأما عند الحنفية لا يشترط التكبير، عند الحنفية لا يشترط التكبير، المهم التعظيم. لو قال الله العظيم هذا عندهم يجوز، لكن الأحوط والأقرب إلى الأدلة هو أن يقول الله أكبر مثل ما جاء في الشرع، وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم بيان للصفة. إذا نسى تكبيرة الإحرام، إذا نسى تكبيرة الإحرام فصلاته غير صحيحة، لابد أن يستأنف الصلاة، لابد أن يستأنف الصلاة، معناه هناك ركنان في الصلاة: النية وتكبيرة الإحرام. هذه إذا نساها لابد أن يستأنف الصلاة كلها، بخلاف الأركان الأخرى ممكن يلغي الركعة، لكن التكبير النية وتكبيرة الإحرام معناه لابد أن يرجع ويستأنف الصلاة، معناه حتى لو مثلا دخل بعض الناس مثلا مشوش الفكر دخل و دخل في الصلاة ما قال الله أكبر، وصلى وفي الركعة الأخيرة ذكر أنه ما كبر تكبيرة الإحرام، فهنا يعيد الصلاة مرة أخرى، يعيد الصلاة مرة أخرى، صلاته كلها تكون باطلة، فتكبيرة الإحرام لا بد منها، معنى ما يجزئها سجود سهو، ما يجزى عنها سجود سهو، لا، لابد أن يستأنف الصلاة كلها. وهناك مسألة دائما يحصل فيها الإشكال، مسألة التكبير وقت الركوع. أنا إذا وجد الإمام راكعا فكبر وركع، هل يكبر تكبيرتين أو يكبر تكبيرة واحدة؟ فعند الشافعية أنه لابد يكبر تكبيرتين، تكبيرة للقيام، تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع. وقد جاء عن جماعة من السلف وعن بعض الصحابة أنهم اكتفوا بتكبيرة واحدة، وهو مذهب الإمام أحمد، أنا يكتفى بتكبيرة واحدة وهي تكبيرة الإحرام، يكتفى بها لأن المقصود هو التكبير، وقد اجتمعت هنا تكبيرتان والمقصود هو التكبير، فلهذا ما دام أن التكبير حصل فيكفي ولو واحدة. وهذا مذهب أكثر السلف، وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله وقال شيخ الإسلام وابن القيم وغيرهما. لكن إن احتاط الإنسان وكبر تكبيرتين مثل ما قال الإمام ابن رجب فله ذلك، وإلا لو اكتفى بتكبيرة فهو صحيح، معنى هذه التكبيرة هي تكبيرة الإحرام، يكبر معنى مع الإمام، يكبر مع الإمام، معنى بعضهم تجده إذا جاء يريد أن يكبر أول يكبر وهو قائم ثم يكبر إذا ركع، هذا ما ثبت شيء فيه، معناه يكبر، بل السنة جاءت أنه يركع مع الإمام. إذا جاء حديث في سنة أبي داود إذا وجدتم الإمام راكعا فاركعوا معه، وجاء أيضا حديث في الصحيحين حديث أبي بكرة لما ركع دون الصف، معناه دخل المسجد فوجد الإمام راكعا فركع، وجد النبي صلى الله عليه وسلم راكع ركع معه ثم دب إلى الصف وأسرع. فالنبي عليه الصلاة والسلام الله عز وجل جعل له أنه يرى من خلفه، هذه خصيصة للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال من، لكن كان راكعا فسمع صوت الجري فقال من فعل ذلك، فقال أبو بكر أنا، قال زادك الله حرصا ولا تعد. فهنا قوله ولا تعد لمن، هل هو على الجري أو على الركوع قبل إتيان الصف؟ فهناك بحث للشيخ الباني بين فيه أن إنكار النبي صلى الله عليه وسلم إنما على الجري على السرعة، وإلا فقد جاء عن عبد الله بن الزبير أنه دخل المسجد فوجد الإمام راكعا فركع ودب إلى الصف، فلما سألوه عن ذلك قال هو سنة، سنة يعني النبي عليه الصلاة والسلام، فتبين من هذا أن هذا سنة عن النبي، فيركع مع الإمام حتى ولو كان دون الصف، يركع ثم يدخل إلى الصف، فإذا معنى اكتفى بتكبيرة يكفيه تكبيرة واحدة. قال رحمه الله تعالى رفع اليدين، قال وكان يرفع يديه تارة مع التكبير وتارة بعد التكبير وتارة قبله. هنا يرفع يديه تارة مع التكبير وتارة بعد التكبير وتارة قبله، أنا الآن عندنا مع التكبير، مع التكبير معناه يقول الله أكبر، يرفع يديه مع التكبير، ويرفع يديه قبل التكبير معناه يقول الله، معناه يقول هكذا معنى قبل التكبير يرفع ثم يقول الله أكبر، ويرفع يديه بعد التكبير معناه يقول الله أكبر ثم يرفع يديه، معنى ثلاث كيفيات. وهذه الكيفيات جاءت في الأحاديث، حديث ابن عمر، حديث أبي حميد، وحديث مالك بن الحويرث وجماعة من الصحابة. لكن الثابت في الأحاديث كلها حديث هو قبل التكبير وبعد التكبير، أقصد قبل التكبير ومع التكبير. حديث ابن عمر وحديث مالك بن حويرث وحديث أبي حميد تدل على أنها قبل التكبير ومع التكبير، لكن جاءت رواية في حديث مالك بن حويرث في صحيح مسلم، جاءت رواية في حديث مالك بن حويرث في صحيح مسلم أنه قال قال فكب فرفع يديه، أو قال فكبر ثم رفع يديه، فكبر ثم رفع يديه، معناه قال الله أكبر. وهذه ثم لم تأتي إلا في صحيح مسلم، لم تأتي إلا في صحيح مسلم، معنى الحديث نفسه موجود في البخاري وموجود في السنن، لكن ليس فيه ثم، وإنما فيه كبر ورفع يديه، كبر ورفع يديه. فالشيخ هنا أخذ ثم واستدل به عليه على أنه يكبر أو يرفع يديه بعد التكبير، مع أن هذا ممنوع عند أكثر أهل العلم، بل الشافعية عندهم يجعلون هذا صلاته غير صحيحة الذي يفعل هذا، معناه يقول الله أكبر ثم يقول هكذا، معنى هذا حركة كبيرة أو حركة غير معتادة في 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 وقت الصلاة، لأنه إذا كبر معناه دخل الصلاة، إذا كبر دخل الصلاة. فلهذا انتقد العلماء على الشيخ رحمه الله هذا، جعل هذا من السنة. الشيخ رحمه الله اعتمد على رواية مسلم معنى ثم رفع يديه، لكن قلنا أن ثم هنا إما قد يكون من بعض النساخ معنى أخطأ فذكر ثم، أو من بعض الرواة، أو من بعض الرواة، هذا يحصل، هذا يحصل، قد حتى يكون أحيانا من الإمام مسلم نفسه. أنا حصل في صحيح مسلم، في صحيح مسلم نفسه حديث من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد، فجعله مسلم عن أبي هريرة، وليس في شيء من الكتب أنه عن أبي هريرة إلا في مسلم، وهذا غلطة خطأ، قد يكون من الإمام مسلم نفسه وقد يكون من النساخ، لأن الناس يكتبون والكاتب يمر على الحرف، يمر على الحرفين وكذا، يحصل هذا الخطأ. وإن كان صحيح مسلم وصحيح البخاري قد خدم خدمة عظيمة، أنا غالبا نادرا تجد فيها الخطأ، لكن وجد الخطأ. فلهذا هذه ثم إما أن تكون خطأ من الإمام مسلم أو من نسخ صحيح مسلم. ويقول بعض أهل العلم أن هذه ثم موجودة في نسخ أو في أكثر نسخ مسلم أو جميعها، والعجيب كما قلنا أنها ليست موجودة إلا في مسلم، معناه الحديث نفسه موجود في البخاري، موجود في السنن، لكن بلفظة كبر ورفع يديه، لكن هنا ذكرت ثم رفع يديه، فلهذا فنقول أن هذه ثم خطأ، سواء كان هذا الخطأ من الإمام مسلم أو من النساخ، المهم أنه خطأ، لأن الحديث جاء بواو، والواو هنا لا تفيد الترتيب، الواو لا تفيد الترتيب، فيستدل بها على أنها مع التكبير، كبر ورفع يديه معنا معا. أما أنه يقول الله أكبر ثم يرفع يديه فهذه حركة في وقت الصلاة، معنى أنها حركة زائدة، حركة زائدة. المهم أن هذا، وأيضا نحن لا نؤيد من يقول أنها باطلة، لا ليست باطلة، هذه حركة من حركات الصلاة، يعني لو كانت شرعية فهي شرعية، فإن الإنسان يرفع يديه مع الركوع مع السجود وهو في الصلاة، مع الركوع مع القيام من الركوع وهو في الصلاة كذلك، فهي شرعية، لكن الصحيح أنها لم تثبت. فلهذا فالسنة رفع اليدين إما قبل التكبير أو مع التكبير، إما قبل التكبير أو مع التكبير، وأما بعده فنقول أنها ليست صحيحة. قال وكان يرفعهما ممدودة الأصابع لا يفرج بينها ولا يضمها. ظهر هذا في حديث عبد الله بن الزبير, وجاء أيضا من حديث مالك بن الحويرث ونحوه من حديث أبي حميد, وهذا الذي سيأتي بعده حديث مالك. وكان يجعلهما حد منكبيه وربما كان يرفعهما حتى يحاذي بهما فروع أذنيه, معناه في حديث ابن عمر. طيب الآن السنة أنه يرفع أصابعه ممدودة, ممدودة الأصابع. جاء في رواية, في رواية وائل بن حجر أنه قال كان يرفع يديه ولا ينشرها, وجاء في رواية ولا يطويها. بعض العلم يقول النشر والطوي واحد, لكن الظاهر أنهما متضادان, النشر هكذا والطوي هكذا, معناه يطويهما معناه لا ينشرهما. لكن بعض العلم يقول أنهما واحد مثل ما قال شعيب وغيره. طيب المهم أن السنة جاءت مد الأصابع, وجاء في رواية أيضا في حديث أبي حميد لا يفرج بينهما ولا يضمهما. أنا لا يقول هكذا, أنا بعض تجده يقول هكذا ولا يضمهما هكذا, وإنما يجعلهما معنى عادي, لا هي مضمومة ولا هي مفروجة, معنى يقول هكذا. وأيضا يجعلهما إما حذاء من كبيه أو حذاء أذنيه, إما يقول هكذا وإما يقول هكذا يرفعهما, معنى حذاء مساوية لفروع أذنيه أو لفروع أو لكتفيه. جاء هذا في حديث ابن عمر, وجاء هذا في حديث مالك بن حويرث وحديث أبي حميد. طيب الصنعاني يقول الأولى أن يجعلهما وسط, لا يجعل أطراف أصابعه عند الأذنين وآخر يده عند المنكبين, لكن نقول هذه ليس وسط, هذا كيفية من الكيفيات التي جاءت, لكن الأولى أن نجعلها كيفية, نجعل أنه إلى فروع أذنين كيفية وإلى كتفي كتفي معناته أو نوع آخر كيفية أخرى, فتكون على كيفيتين, كيفية إلى فروع أذنيه وكيفية إلى كتفيه, ويبسطهما ولا يفرق بين أصابعه ولا يجمعهما أو يضمهما. فهذا السنة في رفع اليدين. لا 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 كذا معنى, ما هو معنى يقول كذا مثل بعضهم يقول مثلا الله أكبر كذا يلمس, لا هو المحاذي, محاذي أذنيه, المحاذي هكذا, ليس المراد أنه يلمس هكذا وهكذا. واجب رفع اليدين. رفع اليدين عند جمهور أهل العلم أنه مستحب, وبعضهم قال أنه ركن عند تكبيرة الإحرام, لكنه لم يثبت شيء يدل على هذا. الصحيح أنها مستحبة سواء كان عند تكبيرة الإحرام أو عند غيره. طيب إن شاء الله نكتفي هذا.